أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل، أحكام الاعتكاف. مسألة 1078: لا بد للمعتكف من ترك أمور، منها الجماع، وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء، وقد دلت عليه جملة من النصوص، منها ما جاء في موثقة الحسن بن الجهم قال: سألته عن المعتكف يأتي أهله، فقال: لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف، فإنها نهت عن مقاربة الزوجة في حال الاعتكاف، بلا فرق بين أن يكون الجماع قبلا أو دبرا بمقتضى إطلاق النصوص. وهل يلحق بالجماع اللمس والتقبيل إذا كان بشهوة أو لا يلحق؟ لا إشكال في أن اللمس والتقبيل إذا لم يكن بشهوة فلا يلحق بالجماع، إنما الكلام فيما إذا كان بشهوة فهل يلحق بالجماع، وبالتالي يجب تركه ولو أتى به يوجب فساد الاعتكاف كالجماع، أو لا يلحق به. طبعا سيأتي هذه الأمور التي لا بد من تركها، هذه توجب فساد الاعتكاف بلا إشكال كما سيأتي، إنما الكلام في حرمتها التكليفية. فالجماع إذا أتى به يبطل اعتكافه، فهل يلحق به اللمس والتقبيل بشهوة أو لا يلحق به؟ المشهور الحاق ذلك بالجماع، وقد ذكروا له بعض الأدلة وفيها كلام، ولهذا سماحة السيد يحتاط إما حذرا من مخالفة المشهور، أو إلحاق له بالمحرم، فإنه سيأتي في بعض الموارد أن المعتكف يلحق بالمحرم، ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء. وحيث أن اللمس والتقبيل بشهوة هو محرم على المحرم، فكذلك يحرم على المعتكف، ولا أقل أن هذا هو من باب الاحتياط، فإما هذا من شأن الاحتياط أو الحذر من مخالفة المشهور أو بعض تلك الأدلة التي فيها كلام. زين، وهكذا يلحق أيضا بالجماع ما كان دون الجماع، ومما يكون من قبيل التفخيذ المباشرة بما دون الفرج، كالتفخيذ مثلا، هذا من باب أولى يلحق بالجماع بمقتضى الاحتياط، ما دام ألحقنا اللمس والتقبيل بشهوة فمثل التفخيذ وما كان من قبيله اللي هو مباشرة بما دون الفرج هذا يلحق بالأولوية بمقتضى الاحتياط. ولا فرق بين الرجل والمرأة من هذه الناحية، يعني كما أن المعتكف لا يجوز له أن يجامع امرأته، كذلك المرأة إذا كانت معتكفة أيضا لا يجوز لها المجامعة مع زوجها، وهكذا لا يجوز لها على الأحوط تقبيل الزوج أو لمس بشهوة، وهكذا لا يجوز لها التفخيذ على الأحوط. فهذا الحكم لا يختص بالرجل، بل هو يعم المرأة بمقتضى قاعدة الاشتراك بين الرجال والنساء إلا ما خرج بالدليل، مضافا إلى ما تقدم في صحيحة الحلبي حيث ورد فيها: واعتكاف المرأة مثل ذلك. المرأة احتكافها ما يختلف عن احتكاف الرجل. قال: منها الجماع، والأحوط وجوبا إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، فضلا عما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج كالتفخيذ ونحوه. يعني هذا يلحق بالجماع على الأحوط من باب أولى، ما دام الحقنا اللمس والتقبيل بشهوة فما كان أكثر منه فيلحق بالأولوية، ولا فرق في ذلك يعني الجماع وما ألحق به بين الرجل والمرأة. ومنها الاستمناء على الأحوط لزوما، لم يرد نص خاص في المقام بخصوص الاستمناء، إنما ورد في بابي الصوم والإحرام. هنالك وردت روايات حرمت الاستمناء على الصائم وعلى المحرم، ولكن ادعي الإجماع على إلحاق الاستمناء في المقام في باب الاعتكاف بالجماع، قالوا ملحق بالجماع. هسه بعض الفقهاء كالسيد الخوئي أراد أن يستفيد من بعض الروايات عمومية الحكم، أنه في كل مورد يلحق الاستمناء بالجماع في كل الموارد. أكو رواية يستدل بها على إلحاق الجماع بالاستمناء، يقول هذه ما خاصة بباب الصوم، رواية مطلقة يفهم من عدها أنه في كل مورد هنالك نهي عن الجماع ويلحق به الاستمناء. فإما هذا هو وجه الاحتياط اللزومي أو دعوة الإجماع على الحاق الاستمناء بالجماع، فلهذا احتاط سماحة السيد ولم يفتي، قال منها الاستمناء على الأحوط لزوما. الاستمناء لا فرق فيه بين أن يكون على الوجه الحرام كما إذا كان بالنظر إلى غير الزوجة، نفترض هذا خرج من المسجد ونظر إلى غير زوجته فأمنى، هذا استمناء محرم، هذا يوجب ماذا؟ يوجب بطلان الاعتكاف على الأحوط. أو نفترض أنه استمنى مع زوجته بالنظر إلى زوجته ولكن في المسجد، هذا أيضا استمناء محرم، لأنه لا يجوز له الجنابة في المسجد، هذا محرم. أو كان الاستمناء حلال ماكو فرق، كما إذا كان الاستمناء بالنظر إلى الزوجة بعد أن خرج من المسجد خروجا جائزا لحاجة، ترضى عند حاجة ضرورية وخرج، وفي الأثناء في الطريق نظر إلى زوجته فأمنى، هذا استمناء ليس محرم، حلال هذا بالنظر إلى الزوجة لا بالعبث بأعضائه، بالنظر إلى الزوجة هذا حلال ليس محرم. فلا فرق في الاستمناء بين أن يكون حلالا أو يكون حراما، كلاهما هو يوجب بطلان الاعتكاف على الأحواض. قال وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى الزوجة، يعني خارج المسجد لابد، ولا في المسجد يصير على الوجه الحرام، لابد نفترض أنه خارج من المسجد لحاجة ضرورية مثلا فنظر إلى زوجته وأمنى، يعني لا فرق بين الاستمناء المحرم والاستمناء الذي يقع على الوجه الحلال، كلاهما هو يوجب بطلان الاعتكاف على الأحواض. ومنها شم الطيب مطلقا ولو للشراء، دلت صحيحة أبي عبيدة عن الإمام الباقر صلوات الله عليه على أن شم الطيب لا يجوز للمعتكف، حيث ورد فيها المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع، فدلت على عدم جواز شم الطيب للمعتكف، المعتكف لا يشم الطيب، لا يشم الطيب. طيب، ومقتضى إطلاقها هو حرمة شم الطيب، أنه المعتكف قد نهي عن شم الطيب مطلقا، يعني سواء أكان بداع التلذذ برائحة الطيب برائحته الطيبة أم لم يكن بداع التلذذ، كما إذا كان الشم بداع الاختبار لأجل الشراء، يريد يعرف هذا الطيب نوعيته جيدة أو لا، مو غايته أن يتلذذ برائحته الطيبة، يريد يشتري، فهذا الشم هو ليس لبداع التلذذ، وإنما بداع الشراء حتى يختبره، يعرف نوعيته ويشتريه. فلا فرق، مقتضى إطلاق الرواية أنه لا فرق في عدم جواز شم الطيب على المحتكف بين أن يكون بداع التلذذ برائحته الطيبة أو بداع آخر غير التلذذ كداعي الشراء، خلافا لبعض الفقهاء حيث قال الرواية هي وإن كانت مطلقة قالت لا يشم الطيب، ما قالت للتلذذ، ما قالت صح، يقول مطلقة هي، لكن هذا الإطلاق منصرف إلى خصوص الشم للرائحة الطيبة. أما إذا كان الشم بداع التلذذ يعني، أما إذا كان الشم لا بداع التلذذ قال هذا ما بي مشكلة، كما إذا أراد يشتري هذا ما بي مشكلة. سيد الخوئي وصاحب الجواهر وجملة من الفقهاء ادعوا الانصراف هنا، قالوا إذا كان شم المحتكف للطيب بداع الشراء مو بداع يتلذذ برائحته الطيبة، يريد يشتري أو للعلاج، افترض للعلاج، فهنا لا إشكال قالوا في جوازه ولا يوجب بطلان الاحتكاف ولا حرمة فيه. سمعت السيد يقول لا، مقتضى إطلاق الرواية هذا الانصراف لا موجب له، رواية مطلقة قالت لا يشم الطيبة، مقتضى إطلاقها أنه مطلقة، شم الطيب بداع التلذذ به برائحته الطيبة أو لم يكن بهذا الداعي ولو بداعي الاختبار لأجل الشراء، في الحالين لا يجوز له أن يشم الطيب، ولو شمه بطل احتكافه. واضح؟ لذا يقول ومنها شم الطيب مطلقا. سيدنا شنو مطلقا؟ يعني سواء كان الشم بداع التلذذ برائحته الطيبة أو لم يكن بداع التلذذ، كما إذا كان بداعي الشراء لأجل أن يشتري مو على مود يتلذذ، ولو للشراء، هاي ولو للشراء لبيان الفرد الآخر من فردي الإطلاق، أنه الإطلاق بفردين، الفرد الأول هو الشم بداع التلذذ، الفرد الثاني الشم بداع الشراء ونحو ذلك، يعني ليس بداع التلذذ، فهو يذكر الفرد الثاني اللي هو عادة الفرد الخفي الذي يذكر وهو الشراء، الشم لأجل الشراء. زين، وأيضا شم الريحان مع التلذذ. الرواية ماذا قالت؟ قالت المحتكف لا يشم الطيب، قلنا مطلقا، ولا يتلذذ بالريحان. من اجت للريحان، الريحان المقصود منه النبات الذي فيه رائحة طيبة مثل ورد الجوري، الرازقي، هذا الشبو، الريحان، النعناع، لأني أي نبات فيه رائحة طيبة سيتخذ منه العطر، العطور هذا في زمان أو لا يصنع منه العطر، النبات الذي فيه رائحة طيبة هذا يسمى بالريحان أو الرياحين. الرواية من إجت الرياحين ماذا قالت؟ قالت ولا يتلذذ بالريحان، ما قالت لا يشم الريحان، قالت لا يتلذذ بالريحان. فهم منها الفقهاء، كل الفقهاء بما فيهم السيد الخوي وصاحب الجواهر كلهم قالوا هنا نفهم من الرواية، وسماح السيد أيضا قالوا نفهم منها أن شم الريحان لا يجوز للمحتكف إذا كان بداع التلذذ برائحته الطيبة، أما إذا لم يكن بداع التلذذ برائحته الطيبة كما إذا كان بداع الاختبار لأجل الشراء، أو كان الشخص فاقد لحاسة الشم أصلا ما يشم، فهنا لا إشكال في أنه يجوز له شم الريحان، لأن الرواية قالت ولا يتلذذ بالريحان، فهي نهت عن شم الريحان بداع التلذذ لا مطلقا ولو لم يكن بداع التلذذ. فلهذا سماحة السيد فرق بين شم الطيب وشم الرياحين، خلافا للسيد الخوئي وبعض الفقهاء قالوا لا فرق بينهم، كلاهما إن كان بداع التلذذ لا يجوز، وإن لم يكن بداع التلذذ فهو جائز. سيد السستاني يقول لا، يوجد فرق بينهما، في الطيب نفصل، لا نفصل مطلقا لا يجوز شمه، بينما في الريحان نفصل إن كان الشم بداع التلذذ فهو غير جائز ويوجب بطلان الاحتكار، وإن لم يكن بداع التلذذ فلا إشكال فيه. قال: ومنها شم الطيب مطلقا ولو للشراء، وشم الريحان مع التلذذ، ولا مانع منه إذا كان بدونه، إذا كان بدون التلذذ، كما إذا كان مثلا قلنا فاقد لحاسة الشم، الموضوع الحكم هو الشم، هذا ما يشم، صار بانتفاء الموضوع ما بي مشكلة، أو لا مو فاقد لحاسة الشم وإنما كان يشم الريحان لمعرفة شنو يريد يختبره، شوفه جيد أو لا حتى يشتريه، هذا مو بداع التلذذ برائحته الطيبة، فهذا لا إشكال فيه. أو يشم الريحان لغرض العلاج مثلا أو نحو ذلك من الدواعي غير داع التلذذ برائحته الطيبة، ففي كل ذلك جائز ولا إشكال فيه. قال: والريحان هو كل نبت طيب الرائحة. ومنها البيع والشراء، لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز البيع والشراء للمعتكف، دلت عليه الصحيحة المتقدمة، قال: ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع، فمنعت من البيع والشراء في حال الاحتكاف، وهذا لا كلام فيه بين الفقهاء، إنما الكلام وقع بينهم في أن الحكم هل يختص بالبيع والشراء أو يعم مطلق المعاملة والتجارة كالإجارة ونحوها. بعض الفقهاء قال مقتضى الجمود على النص هو الأول، النص قال ولا يشتري ولا يبيع، فنقتصر ماذا على البيع والشراء، هذا هو المحرم، والتعدي يحتاج إلى دليل. ولكن البعض الآخر قال صحيح الرواية ذكرت البيع والشراء، ولكنه كناية عن مطلق التجارة ومطلق المعاملة، فهذا ذكر من باب الكناية أو من باب المثال، وبالتالي نتعدى إلى كل معاملة وإن لم تكن بيعا أو شراء. سمع السيد يقول هذا هو مقتضى الاحتياط، مقتضى الاحتياط هو أنه لا نقصر الحكم على البيع والشراء، وإنما مقتضى الاحتياط أنه لا يتعامل أي نحو من أنحاء المعاملات كالإجارة ونحوها. زين. قال: ومنها البيع والشراء بل مطلق التجارة، المقصود من المعاملات التجارية يعني مو مثل الهبة أو الصلح أو نحو ذلك، بل مطلق التجارة على الأحوط وجوبا. ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، هذا ماكو دليل على عدم جوازه، وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عن مثل هذه الأمور الدنيوية. زين. إذا افترضنا أن المحتكف اضطر إلى البيع والشراء، يريد يأكل مثلا، مضطر يريد يأكل يريد يشرب، فهل يجوز له البيع والشراء أو لا يجوز؟ يقول سماح السيد: إذا أمكنه أن يوكل شخصا يجري له عقد البيع والشراء، وحينئذ يجب عليه أن يوكل ذلك الشخص، بعد ما يصير مضطر. أو مثلا ما هو بحكم التوكيل، نفترض مثلا هو سابقا بايعين أمواله، وهذا المحتكم بيع فضولي، بيع الفضولي يتوقف على الإجازة، فإذا أجاز ذلك البيع، وحتى مثلا يعطوا مكان ماذا طعام أو شراب، فهذا أيضا شنو لا يصدق الإجازة، لا يصدق عليها بيع، يصدق عليها بيع إلا بناء على النقل مو على الكاشفية، المعروف هو أنه على الكاشفية، الإجازة كاشف، فبناء على الكاشفية ولم يجري العقد الآن، العقد أجري سابقا لكن الآن أجازه، هذا مو بيع وشراء، هذا إجازة للبيع والشراء. فإذا كان هالشكل هذا أيضا هنا يلزمه ماذا أن يفعل ذلك، إما أن يوكل أو ما بحكم التوكيل مثل الإجازة في العقد الفضولي في البيع الفضولي. أما إذا لم يمكن ذلك زين، أو أمكنه مثلا أن يجلب الطعام والشراب بغير البيع والشراء كالهبة، الهبة المشروطة، يهب شخص مال معين مقابل الطعام والشراب، أو مقابل بل الطعام والشراب، هذا هنا أيضا يجب عليه. يعني الهبة ليس بيعا وشراء. أو كالصلح مثلا، يصالحه بإعطائه مبلغ من المال مقابل ماذا؟ الأكل والشرب، طعام والشراب، هذا أيضا جائز. إذا أذن كله ما أمكن عند ذلك، بعد ما دام هو مضطر إلى البيع والشراء فيجوز له البيع والشراء. قال: وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب مما تمس حاجته أو مما تمس حاجة المعتكف إليه ولم يمكن التوكيل، أو ما بحكمه مثل الإجازة في العقد في البيع الفضولي، ولا النقل بغيرهما بغير البيع والشراء كالنقل بالصلح أو الهبة، جاز له ذلك، يجوز له البيع والشراء ما دام مضطرا. رفع عن أمتي ما اضطر إليه. ومنها الممارات، ومعنى الممارات المجادلة، كما ورد في صحيحة أبي عبيدة قال: ولا يماري، يعني لا يجادل. هسه سواء كانت المجادلة في أمر ديني أم كانت في أمر دنيوي، والمجادلة التي نهي عنها هي المجادلة لأجل الغلبة، أجل أن يغلب، حتى لو كان في أمر ديني وإظهار الفضيلة، هذه هي المنهي عنها. أما إذا كانت المجادلة بداعي إظهار الحق أو بداعي رد الخصم عن الخطأ، فمثل هذه المجادلة هي عبادة وهي أمر راجح ولا تكون منهيا عنها. طيب كيف نعرف أن هذه المجادلة هي لإظهار الحق أو لأجل الغلبة؟ إذا للغلبة يبطل الاعتكاف وتكون محرمة. إذا كانت بداعي إظهار الحق هذه جائزة ولا يبطل بها الاعتكاف. هل شلون نعرفها؟ لأن صورة العمل واحدة، هي المجادلة واحدة، لها صورة واحدة. سمع السيد يقول: مدار على القصد. هو شنو قصده؟ إذا قصد الغلبة وإظهار الفضيلة، تشوفوني أنا أفتهم ترى أعرف وعالم، فهذا يصير شنو؟ مجادلة منهي عنها، وبالتالي يبطل الاعتكاف وتكون محرمة. أما إذا كان بداعي إظهار الحق، بداعي رد الخصم عن خطئه، فهذه مجادلة عبادة، هذه مجادلة راجحة ولا يكون منهيا عنها ولا حرمة فيها ولا توجب بطلان الاحتكام. قال: ومنها الممارات في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، والمدار على القصد. مسألة 1079: لا يجب على المعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم ارتكابه. المعتكف بلا إشكال لا يجوز له أن يرتكب ما يوجب بطلان الصوم، لأن الصوم مقوم للاعتكاف، فإذا بطل الصوم بطل الاعتكاف بلا إشكال. ولكن هل يجوز له أن يرتكب ما يحرم على المحرم من غير ما تقدم من الجماع واللمس والتقبيل والاستمناء وشم الطيب والرياحين؟ ذني شم الطيب والاستمناء والجماع واللمس والتقبيل ذني محرمات على المحرم، وإنها محرمات على المعتكف، دل الدليل عليه. في غير ذني مما يحرم على المحرم مثل لبس المخيط، لبس المخيط أو العناوين الخاصة، لبس المخيط ما وارد هو عندنا دليل، لبس عناوين خاصة السراويل المزرر كذا كما بيناه في محله، هسه خلينا نعبر عنه لبس المخيط كما يعبرون تسامحا. لبس المخيط، إزالة الشعر يحرم على المحرم، أكل الصيد، صيد البري هذا يحرم على المحرم، وهكذا الصيد، صيد الحيوانات البرية، وعقد النكاح وغير ذلك، خراج الدم، حمل السلاح، غيرها، المجادلة، لأن اللي ذكرت في باب تركات المحرم، هذه هل تحرم على المعتكف أو لا تحرم؟ قالوا: لا يوجد دليل على حرمتها على المعتكف. الدليل دل على حرمتها على المحرم، أما أن نتعدى من المحرم إلى المحتكف فهذا يحتاج إلى دليل وهو مفقود. لذا يقول لا يجب على المحتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم ارتكابه، لا سيما لبس المخيط، يعني غير ما تقدم. ولا ما تقدم هم محرمات على المحرم، مو كلهم، بعضهم، يعني الجماع، اللمس، تقبيل، تفخيذ، الاستمناء، شم الطيب، لأن محرمات على المحرم. غير ذني بقية المحرمات على المحرم هل تحرم على المحتكف أو لا؟ قالوا لا تحرم، لا سيما لبس المخيط، لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح، فإن جميعها جائز له. مسألة 1080، المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار. لا إشكال في أن هذه المحرمات المتقدمة، الجماع، الاستمناء، الطيب، البيع والشراء، الممارات، هذه إذا ارتكبها المعتكف فتوجب بطلان الاعتكاف، إما بنحو الفتوى أو بنحو الاحتياط كما في التقبيل واللمس بشهوة والاستمناء، لأنه بنحو الاحتياط، أما البقية بنحو الفتوى، هذا قالوا موجب لفساد الاعتكاف. إنما الكلام في حرمتها التكليفية، فهل هي محرمة أو ليست محرمة؟ الجواب، يعني إذا المعتكف باع أو اشترى أو جامع أو مثلا شم الطيب أو مارى، فهذا محرم عليه أو غير محرم؟ افترض بطل اعتكافه لكن ارتكب حرمة مضافا إلى البطلان أو لا؟ جواب، نقول إذا كان الاعتكاف واجبا معينا بأن نذر مثلا أن يعتكف في ليالي القدر، هذا واجب معين صار، فإذا أبطله بواحدة من هذه الأمور وجزما ماذا يكون؟ قد ارتكب حراما لأنه لم يمتثل الواجب المعين، لم يأتي بالمأمور به، والواجب المعين إلى وقت معين، وهذا معنى معين، وهو لم يمتثله في وقته متعمدا، فيكون قد ارتكب حرمة بلا إشكال، هذا إذا كان واجبا معين. وهكذا إذا كان واجبا بعد انقضاء اليومين، حيث قلنا أن الاعتكاف المستحب أو الواجب غير المعين، هذا في اليوم الأول هو ليس بواجب، في اليوم الثاني هو ليس بواجب، إذا أكمل اليوم الثاني فيجب الإتيان باليوم الثالث، في اليوم الثالث إذا دخل اليوم الثالث بعد لا يجوز له إبطاله لأنه صار واجبا، فإذا أبطله يكون قد خالف حكما إلزاميا فيكون مرتكبا للحرام بلا إشكال. واضح؟ إذن إذا كان الواجب معين أو كان بعد اليومين هم يصير واجب معين إن صح التعبير، ففي الحالين يكون مرتكب للحرمة بلا إشكال. إنما الكلام في غير هذين الفرضين، كما إذا كان الاعتكاف مستحب وفي اليوم الأول والثاني يريد يجامع في اليوم الأول أو الثاني، أو يريد يبيع أو يشتري، أو كان واجب غير معين، واجب غير معين خوف في اليوم الأول والثاني وماكو مشكلة أن يبطله، واجب غير معين يقدر يجيبه بعد ذلك في وقت آخر. طيب، واجب غير معين وفي اليوم الأول والثاني، هنا كلامنا أنه في اليوم الأول والثاني إذا كان الاعتكاف واجبا غير معين أو كان مستحبا، هل يجوز له أن يرتكب واحد من هذه المحاذير المتقدمة أو أنه لا يجوز له ذلك؟ وإذا ارتكبها يكون قد ارتكب حراما. سماحة السيد يقول مقتضى الاحتياط هو حرمة الإتيان بواحد من هذه الأمور، حرام. نحن وإن قلنا أنه يجوز يبطل الاعتكاف في اليوم الأول في اليوم الثاني يجوز لا يبطل، بس لا يبطل بواحد من هذه الأمور، واضح؟ لا يصير تهافت، قدم أنه إذا كان الاعتكاف مستحب أو كان واجب غير معين يقدر يبطل يتركه في اليوم الأول والثاني، لو ما يقدر إنه يقدر يتركه في اليوم الأول والثاني. طيب هنا شلون تقولون لا يجوز على الأحوط إذا ارتكب واحد من هذه المفسدة للارتكاب؟ قلت يحرم على الأحوط. نقول بلي يجوز يبطله، يعني شنو؟ يتركه يخرج من المسجد، لكن لا يجوز له أن يبطله بواحد من هذه الأمور على الأحوط. ماكو منافات بينهم، فيقدر يبطل بالخروج من المسجد ورفع اليد عن اعتكافه، يبطل هذا، لا حرم فيه ولا إشكال اليوم الأول والثاني. ولكنه إذا كان لا زال في المسجد معتكف، لم يرفع يده عن الاعتكاف، هنا يقدر يرتكب واحد من هذه الأمور، يبيع ويشتري، يماري، يشم الطيب، حتى يبطل اعتكافه بواحد من هذه الأمور، أو لا سمح السيد يقول لا يتمكن على الأحوال، يرتكب حرام، إذا فعله يكون قد ارتكب حراما على الأحوال. لذا يقول المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار. ماكو فرق، يعني يبيع يشتري بالليل، بالنهار يماري ويجامع يستمني يشم الطيب، يوجب بطلان الاعتكاف. وفي حرمتها تكليفا إن لم يكن الاعتكاف واجبا معينا، لا واجب معين هو حرام تكليفا بلا أشكال، ولو لأجل انقضاء يومين منه. إذا انقضى يومين، يوم الثالث شي يصير؟ هم واجب يجبي، هم يصير معين، هم واجب معين. أي ولو كان السيد يريد يقول إذا انقضى اليومان، اليوم الثالث مع صار واجب معين ويتعين عليه يأتي به، فهو هم واجب معين، فحينئذ لا يجوز له أن يرتكب واحد من هذه الأمور بلا أشكال، يصير محرم عليه لأنه يخالف حكما إلزاميا. كلامنا يقول في غير ذن الموردين، أو خليهن مورد واحد، يصير المورد واحد تيسوين اثنين هم كيف، في غير هذا المورد. يعني وين كلامنا؟ كلامنا في الاحتكاف المستحب في اليوم الأول أو الثاني، أو في الاحتكاف الواجب غير المعين أيضا في اليوم الأول أو الثاني. هنا كلامنا هنا حرام أو غير حرام. يقول إشكال في حرمتها تكليفا، إشكال هذه الأمور، وإن كان أحوط وجوبا، يعني حرمتها هي مقتضى الاحتياط، فإذا فعلها يبطل احتكافه ويكون قد ارتكب محرما على الأحوط. مسألة 1081 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.